بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عنوان حديث هذا اليوم: رب أرني كيف تحيي الموتى. الإيمان بالمعاد واليقين بالآخرة هو النقطة المركزية التي يتوقف عليها مصير الإنسان في الآخرة وفي الدنيا. الذي ينحرف في سلوكه ويرتكب المحرمات، السبب في انحرافه أنه لا يفهم المبدأ ولا المعاد، لا يعيش الإيمان بالآخرة. قد يكون الإنسان مسلما يؤمن بالله عز وجل، يؤمن بالمبدأ ويؤمن بالمعاد إيمانا باهتا، إلا أن عدم وعيه لحقيقة المعاد يجعله ينحرف، فيصل رويدا رويدا إلى مرحلة الكفر ويموت كافرا والعياذ بالله. عندما نسمع بعبادة أبي ذر مثلا، أو بعبادة سلمان، أو بعبادة أي زاهد من الزهاد، أو بمواقفه المبدئية، عندما نسمع بشجاعة الأشتر الذي كان يخوض الحروب في صفين ولا يتردد أبدا عن أن يزج بنفسه في لهوات شدة بعد شدة، فإن المحرك الأساس لهؤلاء العظماء الزهاد والعباد هو فهمهم للآخرة. مثلا نجد في أراجيز الأشتر في صفين أنه كان يقول: لا تعدل الدنيا جميعا وبره، الدنيا جميعها لا تعدل عند مالك الأشتر وبرة في جنب ثواب الله عز وجل. فهم أبي ذر للآخرة، وفهم سلمان للآخرة، وفهم عمار ومالك، وهؤلاء ممن أمرنا بولايتهم كما في بعض أحاديث أهل البيت عليهم السلام، إن الله أوجب علينا ولاية أولياء آل محمد. سر عظمة هؤلاء أنهم كانوا هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. قد يجد الإنسان في تاريخنا شخصا أبلى بلاء حسنا في بعض الحروب أو في كثير من الحروب، ثم تكون عاقبته العاقبة السيئة، كما حدث لطلحة وربما الزبير، وكما حدث لخالد ابن المعمر أحد رؤساء قبيلة ربيعة في صفين، وكما حدث للأشعث بن قيس وما شابه. هؤلاء الذين يجاهد أحدهم ويبذل جهودا جبارة ومغنية ثم يختم له بسوء العاقبة. النقطة المركزية أنه لم يكن يفهم الموت والمعاد حق الفهم، لم يكن موقنا، لم يكن يدرك أنه في هذه الدنيا تسجل كل أعماله وتعرض عليه، وأن الله عز وجل سيفرغ له، سنفرغ لكم أيها الثقلان. هذه المسألة هي التي ينبغي أن يحمل همها أي واحد منا. ليس الأمر عبارة عن الصلاة والصيام وبعض التمتمات وبعض أعمال الخير وفقط. الإيمان بالنار واجب، والإيمان بالجنة واجب. فهل أنا مؤمن بالنار ووجودها؟ وهل أنا مؤمن بالجنة ونعيمها؟ أم أني لا أكشف هذا المخبأ أمام الناس؟ الناس يقولون عني إني مؤمن أو مسلم، وهذا السر، سر عقيدتي، لا أكشفه. ترى هل يخدع الله عز وجل عن جنته؟ هل يمكن أن أدخل الجنة دون أن يطلع الله عز وجل على سري؟ يوم تبلى السرائر، لو فرضنا أن إنسانا مبتلا بمرض السرطان أجارنا الله، كم كان مستعدا لبذل المال ولبذل الوقت وللسفر، بذل الجهد، يكون جاهزا لبذل كل ما يستطيع من أجل أن يشفى. السؤال: أوليس ضعف الإيمان بالآخرة بالبعث والمعاد أشد فتكا وأبعد أثرا وخطرا من مرض خبيث كمرض السرطان مثلا؟ عندما أخلو بنفسي في مكان ما وأقول يا ربي إني ضعيف فقوني، هناك ضعف في إيماني، في معتقدي، إني ضعيف فقوني، ربي إني فقير أفقرتني ذنوبي فأغنني، ربي إني ذليل أذلتني المعاصي والخطايا فأعزني. عندما أنظر إلى نفسي في العمق وأقيمها تقييما حقيقيا وأجد أن في قرارة النفس ضعف يقين، أجد أنني عندما أرتكب المعاصي لا أفكر بالعواقب وكأن جلدي يتحمل النار، وأفكر أنني لا أخرج من معصية إلا وأدخل في أخرى وكأنني اتخذت عند الله عهدا. عندما أخلو بنفسي وأفكر في العمق في هذا المنحى وأسأل الله الهداية بصدق، فإن الله عز وجل أهل التقوى وأهل المغفرة وهو أهل الهداية. تقدم الحديث عن شبهات المنكرين للمعاد، ومن الضروري جدا أن تكون لنا وقفة مع المنهج القرآني في إثبات المعاد. وهل هناك أدلة يمكن أن تقدم على أدلة كتاب الله عز وجل؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ عندما يحدثك إنسان عن اختراع هو قد اخترعه، وعن أمر هو قد صنعه، فهل يمكن أن يفوق هذا الحديث حديث؟ المنهج القرآني في إثبات المعاد يعتمد على مفردات يمكن إيضاحها بما يلي: الأول، المفردة الأولى، التذكير بخلق الإنسان، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، أو وهو أهون عليه، يحدثنا أنه خلقنا أول مرة يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الإعادة، إعادة الإنتاج أهون من الإنتاج أول مرة. وهناك آيات كثيرة تدخل تحت هذا العنوان، تحت عنوان التذكير بخلق الإنسان كدليل مستقل على البعث والمعاد. المفردة الثانية، التذكير بخلق السماوات والأرض، أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيضا هناك آيات كثيرة مبثوثة في كتاب الله تعالى كلها تستدل على إمكانية البعث والمعاد عبر هذا النحو والمنهج، عبر هذه المفردة من مفردات المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد، مفردة التذكير بخلق السماوات والأرض. أيها الإنسان، عندما تتساءل عن البعث والمعاد تذكر أن الله عز وجل خلقك، وتذكر أن الله خلق ما هو أشد من خلقك وأكبر من خلقك وأكثر تعقيدا من خلقك بآلاف المرات. طبعا ما نعرفه من أسرار السماوات والأرض قليل جدا، إلا أن هذا القليل يدلنا على عظمة الخالق عز وجل بشكل لا يمكن أن نتصوره. المفردة الثالثة من مفردات المنهج القرآني التذكير بالنبات. نحن نرى شجر التفاح وشجر الليمون وشجر الزيتون، هل خطر ببال أحدنا أن هذا الإنسان الذي يسمى حسين أو علي أو أحمد أو محمود هو نبات مثل هذا النبات؟ كما أن الله عز وجل خلق النبات، كانت الأرض ميتة، أمطر الله من السماء المطر، أنزل الله المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. المبدأ القرآني في هذا السياق يقول لنا: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، دليل كبير على البعث والمعاد هو هذا النبات الموجود. كما تقدمت الإشارة في بعض الدروس السابقة، إن الشتاء الخريف والشتاء بالرعد والبرق فيهما والمطر والزلازل إشارة إلى الموت والقيامة، الزلازل والرعود والبروق التي تكون في يوم القيامة، والربيع عندما يدخل إشارة وتنبيه إلى البعث. والقرآن الكريم يربط في آيات كثيرة بين الحديث عن النبات وكيف أن الأرض تهتز وتنبت من كل زوج بهيج وبين البعث كذلك تبعثون، كذلك الخروج، كذلك تخرجون. الربط بينهما في القرآن الكريم واضح جدا. مفردة رابعة من مفردات تذكير بالبعث والمعاد في كتاب الله عز وجل تذكيرنا بالنوم. هذا النوم الذي ننامه، أيضا تقدمت الإشارة إلى ذلك، هو دليل على الموت، إشارة إلى الموت، لأن النوم تجسيد مصغر للموت، والاستيقاظ من النوم تجسيد مصغر للبعث. قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إنه بيكون واحد نايم بعدين بيقوم حتى يبتغي من فضل الله ويطلب الرزق، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هذه المفردات الأربع سوف لن أقف عندها في هذا الحديث، باعتبار أن الأحاديث المتقدمة تكفلت إيضاحها وتسليط الأضواء عليها بشكل كاف إن شاء الله، وإنما أقف في هذا الحديث عند المفردة الخامسة من مفردات المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد. وما هي هذه المفردة الخامسة؟ المفردة الخامسة هي حوادث إحياء الموتى عبر التاريخ، يعني بالإضافة إلى التذكير بخلق الإنسان، وبالإضافة إلى التذكير بخلق السماوات والأرض، وبالإضافة إلى التذكير بالنبات، وبالإضافة إلى التذكير بالنوم، الأربع مفردات. الله عز وجل من علينا بلطفه وكرمه وقدم لنا نماذج حية عن إحياء الموتى. يعني في ناس كثار كانوا أموات وأحياهم الله عبر التاريخ، في دليل على إمكانية البعث والمعاد أكثر ما أنه واحد يكون ميت وتشوفه قام. أن يكون ميت قد مات وتيقنت موته ثم تراه قام وانتصب حيا يرزق، هذا أوضح دليل على إمكان البعث والمعاد. كل هذه الأدلة التي تحيط بنا عمليات الإنبات ملء السمع والبصر، ومسألة النوم ملء السمع والبصر، إلى آخر هذه الأمور، ولكن الله عز وجل قدم نماذج من نوع آخر. قبل أن أقف عند هذه القصص التي تناقلتها الأجيال، أريد أن أشير إلى آيات في سورة الروم. سورة الروم كما ربما نعلم هي إحدى السور التي نؤمر بقراءتها في ليالي القدر، أو في بعضها على الأقل. المضامين الموجودة في سورة الروم مضامين عالية جدا. إذا أخذنا هذه الآيات التي تبدأ بالآية الرابعة عشر من سورة الروم، نجد أن فيها ما يجمع أو يكاد يجمع مفردات المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد. هذه الآيات تحدثنا، آيات سورة الروم إذن تحدثنا بمفردات المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد. تقول هذه الآيات: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، قسم إلى الجنة وقسم إلى النار. يتم الامتياز، يمتاز المؤمنون عن المجرمين يوم القيامة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. الحضور هو أثر السرور، يعني يكون المؤمنون في وضع تبدو عليهم آثار السرور، مش بس مسرورين، مرة واحد بيكون فرحان، مرة بيكون مبين عليه أنه فرحان. يحبرون يعني مبين عليهم أنهم فرحانين. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، إلى قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. هذا إشارة إلى خلق الإنسان، التذكير بخلق الإنسان المفردة الأولى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم وبينهم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لاحظوا، ربما تكون الإشارة في الآية، طبعا فيها إشارات متعددة، لكن من جملة الإشارات أن الذين ينكرون مسألة البعث والمعاد، ألا يرى هؤلاء أن كل أسرة منهم يولد فيها مولود أو عدة مواليد؟ إذن يمكن أن تكون في هذه الآية إشارة إلى أن كل أسرة تشهد عملية ولادة مولود أو أكثر. أفلا يكفي هذا إلى اعتقاد هذه الأسرة أو إلى الاعتقاد بأن الله عز وجل الذي خلق هذا المولود ونقله من مرحلة إلى مرحلة قادر على أن يخلق مثله، قادر على إعادته؟ ويدخل هذا أيضا ضمن المفردة الأولى. أيضا نجد في آيات سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض، وهذا تذكير بخلق السماوات والأرض الذي هو أكبر من خلق الإنسان، أي المفردة الثانية التي تحدثت عنها. واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ربما كان في ذلك إشارة والله العالم إلى أن الله عز وجل الذي خلق هذه الأمم وهذه الشعوب المختلفة الألوان والمختلفة الألسن، كم هي عمليات الخلق كثيرة، الله عز وجل قادر على أن يخلق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، هي الآية التي قرأتها عندما تحدثت عن مفردة التذكير بالنوم، وهي المفردة الرابعة حسب التسلسل المتقدم. أيضا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض. المفردة الثالثة التي ذكرتها فيما تقدم هي مفردة النبات والإنبات، وهي مفردة فاتني أن أبين أن القرآن الكريم يمزج بينها أو يقرنها بالحديث عن الرعد والبرق والمطر، وكأنهما مفردة، كأن هذه الأمور كلها، أي النبات والرعد والبرق والمطر، كل هذه الأمور مفردة واحدة، لأن هذه العمليات لها دخل في عملية الإنبات. أيضا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. هذه الآيات ابتدأ الكلام فيها عن البعث والمعاد، وختم الكلام فيها بالبعث والمعاد، وما بين البداية والنهاية حديث عن المفردات التي تشكل المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد، الذي أريد أن أقف عنده هنا. أننا عندما نسمع هذه الآيات بقراءة المنشاوي مثلا، وقراءة المنشاوي خاشعة، ونفكر فيها قليلا، فكم هو المخزون الشعوري الذي نخرج به من التأمل في هذه الآيات المباركة؟ كم نحن بحاجة إلى التعامل مع القرآن الكريم؟ هل ندرك أن الفرق بين أن يكون القرآن مصدر ثقافتنا، وبين أن تكون مصادر ثقافتنا الكتب التي ألفها غير العلماء، هل ندرك أن الفرق بين هذا وذاك كالفرق بين الماء الزلال الصافي وبين الماء العكر أو الآسن؟ الذي أريد أن أقوله إن الذي جرب أن يحشو رأسه، ولا أقول قلبه لأن أكثر الكتابات لا تتعامل مع القلب، الذي جرب أن يحشو رأسه بكتابات عديدة لكثيرين من غير العلماء، عليه أن يجرب تعامل مع ضياء القرآن ومع نور القرآن. لو أن الإنسان فتح القرآن ولم يقرأ فيه، بل نظر فيه فقط، مجرد النظرة إلى القرآن كافية لأن يحصل الإنسان على شيء ولو كان يسيرا من نور كتاب الله عز وجل. إننا بحاجة إلى أن تكون صلتنا بكتاب الله قائمة. بالمناسبة، ما أقلهم اهتمامنا بالقرآن في مجالسنا، يقرأ القرآن ولا نستمع ولا نحترم القرآن، الله يتكلم. للأسف الشديد، يقول أحد الإخوة من إيران، يقول: ذهبنا قبل انتصار الثورة الإسلامية إلى مكة للحج، في المدينة المنورة توفي أحد المؤمنين، أقمنا له مجلس فاتحة في المدينة المنورة، استدعينا قارئا من الإخوة المسلمين السنة للقراءة، جاء جلس على كرسيه، انتظرنا أن يبدأ بالقراءة فلم يقرأ، قلنا: ما بك؟ قال: المجلس غير مهيئ لقراءة القرآن. واحد قاعد مد رجليه هونيك، الثاني متكي، هذا المجلس ليس لقراءة القرآن. قلنا للإخوان: اجلسوا. جيدا، مجلس المحترم، جلسة المحترم للقرآن، جلسوا. قلنا له: لماذا؟ قال: ما يزالون في المجلس يشربون الشاي، ومجلس كتاب الله لا يشرب فيه الشاي. يقول: أخذنا أواني الشاي وإذا به يقرأ آية واحدة ثم ينسحب الآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ثم قام وخرج. يقول آية الله الحائري، مؤسس الحوزة العلمية في قم، يقول: ترك رسول الله فينا وصيتين، القرآن والعترة. أما القرآن والعترة ماذا فعلنا بهما؟ يقول: نحن والسنة اتفقنا مع بعضنا للقضاء على القرآن والعترة، أما السنة فقد قضوا على العترة، وأما نحن فقد قضينا على القرآن. هذا مؤسف. نحن مع القرآن لا نتصرف كما ينبغي أبدا. مجالسنا الشيعية دون تعاليم أهل البيت عليهم السلام في هذا المجال. الآداب اللي بقراءة القرآن، إذا واحد مسك القرآن يقبله، إذا واحد بده يبدي بقراءة القرآن في غير قراءة القرآن، مثلا بده يقرأ آية بالأثناء عم يتحدث أو شيء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هالأمور موجودة بالروايات. مسلم ما بيحترم القرآن مش مسلم. هذا القرآن عندما يقرأ في بداية احتفال أو أسبوع أو ما شابه، يعني عادي إنه بدينا أرى قرآن، وبيكونوا عم يدخنوا عم بيسولفوا أصلا مش مهتمين. بالمناسبة أيضا بين قوسين، المسجد وآداب المسجد، الجلوس في المسجد، الجلوس في المجالس بشكل عام، في آداب للجلوس في المجالس. سيد الطباطبائي رضوان الله عليه لم يرى متكئا أمام جليس طيلة 40 سنة، هذا لا إمام ولا نبي. المسلم له طريقته، مسلم وبيطلع بالثياب الداخلية على البرندة ورايح جاي مدري شو، مش معقول هذا الشيء. مسلم بيقعد بمجلس ما بيعرف إلا بده ينجحي، غلط. هذا غلط طبعا، مش معناها انه واحدنا اذا عمل هيك بيكون ايمانه ضعيف، لا. العادات السائدة بالمجتمع هيك، ربما واحد ما ينتبه، ربما جزء واحد يكون من اطيب الناس من اطهر الناس بس يصدر منه خطأ، مش منتبه لهالقصة ابدا. في ادب بالتخاطب، في ادب بالجلوس، في ادب بكل شيء. اليقين في الاخرة ينعكس على كل مسلكية الانسان، على كل حركة وسكنة من حركات وسكنات الإنسان. واحد شايف الآخرة قدامه، شايف إنه حتى إذا تعب بقعدته، مش متعود إلا بده ينجحي، حتى إذا تعب مش مشكلة لأنه بحصل أجر وثواب. أدب المجلس هذا. القرآن الكريم في شغلة بده يحكي، عم تحوص بصدره شغلة بده يحكيها مع اللي حد منه، بس سكت احتراما للقرآن الكريم، هذا في أجر وثواب. الأجر والثواب مهم عند المؤمن. إذن ينبغي أن نتعامل مع القرآن الكريم، ولا يمكن أن نفهم الآخرة وحقائق الإسلام إلا بالتعامل مع القرآن الكريم. أنا ليش وقفت عند هالنقطة؟ لو فرضنا واحد ما عنده مجال يطالع، لو فرضنا واحد بيقول طيب ما بدنا قدوة، لو فرضنا واحد مش ملاقي حدا يعجبه بهالدنيا، القرآن الكريم خير جليس. المسلم اللي بيخاف الله شوي المفروض أنه يكون على صلة بالقرآن الكريم باستمرار. لو فرضنا ما حصل إلا أنه عم يقرأ قرآن، القرآن هذا لما بصير متفاعل هو مع القرآن بشكل مستوى كبير، القرآن يوم الأيام ما بيتركه، لأنه هو صاحب القرآن والقرآن وفي لا يترك صاحبه. أديش مهم أنه واحد بين هالخلائق في زحمة المحشر وإذا بالقرآن يبحث عنه، وإذا بالقرآن يشفع له، وإذا بالملائكة تقول له اقرأ ورقة، وكل ما قرأ آية كل ما ارتقى درجة، وعدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. إذن لابد لنا من علاقة مميزة بالقرآن وكذلك بأحاديث المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بالنسبة للمفردة الخامس، مفردة قصص أحياء الموت، عبر التاريخ منشوف انه بكل مرحلة من المراحل في قصة او قصص عن موتى احياهم الله عز وجل واقام بذلك الحج على الناس في ذلك العصر وفي الاعصر المتأخرة، باعتبار ثبوت هذه المسألة لمن تأخر، اقام الحج في ذلك في مسألة البعث والمعاد. القصص في هذا المجال كثيرة، منها ما ورد في القرآن الكريم ومنها ما لم يرد في القرآن الكريم، وبعض هذه القصص تقدم معنا بمناسبة ما في بعض الدروس السابقة فلا أطيل بالوقوف عنده، وإنما إما أن أذكر ما لم يتقدم ذكره من القصص، أو أذكر قصة تقدم ذكرها ولكني أذكر جوانب جديدة في حول هذه القصة. مثلا نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، هو من أعظم أنبياء الله عز وجل. نبي الله إبراهيم يقينه، إيمانه، تعبده، التزامه بأمر الله عز وجل فوق إدراكنا. نبي الله إبراهيم أراه الله ملكوت السماوات والأرض. شو يعني أراه الله ملكوت السماوات؟ يعني أطلعه على أسرار السماوات والأرض. والله العالم، ملكوت مقصود سر، أسرار. في حديث الإسراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسراء بنبي الله إبراهيم من أجل أن يرى ملكوت السماوات والأرض كان إلى السماء الأولى، بينما الإسراء برسولنا المصطفى صلى الله عليه وآله لكي يرى ملكوت السماوات والأرض كان إلى السماء السابعة وما بعد السماء السابعة. يعني قديش نبي الله إبراهيم عظيم، النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أعظم وأعظم. مش هذا محل الشاهد. محل الشاهد أن نبي الله إبراهيم عندما اطلع على ملكوت السماوات والأرض، تقول رواية من الروايات رأى شخصا يزني فدعا الله عليه فمات، ثم رأى آخر يزني فدعا الله عليه فمات، ثم رأى ثالث كذلك، فأوحى الله إليه: يا إبراهيم دعوتك مستجابة، فلا تدعو على خلقي، إني خلقت الناس على أصناف ثلاث، إما عبد يعبدني لا يشرك بي شيئا فأثيبه، وإما عبد يعبد غيري فلن يفوتني، وإما عبد يعبد غيري فأخرج من صلبه من يعبدني. بتذكر الواحد بها المجال أن بعض الأعراب سأل: من يحاسب الخلق يوم القيامة؟ قيل له: الله. قال: نجونا ورب الكعبة. ما دام الحساب بإيد الله عز وجل بسيط، لأن الله عز وجل حليم، رؤوف، رحيم، غفور. بينما إذا كان حساب الناس بيد الناس، كائنا من كان هؤلاء الناس بمنطق الأعرابي ومنطق الحقيقة بظل في فرق. نبي الله إبراهيم رأى أيضا وهو يرى ملكوت السماوات والأرض، بعد يعني في سياق القصة كما يرد في بعض النصوص، رأى جيفة على شاطئ البحر، بعض هذه الجيفة في البر وبعضها في البحر، تأتي سباع البحر وتأكل من هذه الجيفة، وتأتي سباع البر وتأكل من هذه الجيفة، ثم تختلط هذه السباع ببعضها ويأكل بعضها بعضا. وكأن عملية إراءة الملكوت تشمل مش بس الحال اللي بيكون فيها وضع السماء والأرض، وإنما أسرار الخلقة، أسرار التكوين. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. لما شاف أنه بيأكلوا من هالحيوان الميت، من هالجيفة تكرمه، بعدين بعضهم بيأكل بعض، إذن هذا التداخل، مش حكينا بالحديث السابق عن شبهة الآكل والمأكول من هالقبيل. قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. سؤال نبي الله إبراهيم: ألم يكن موقنا؟ بلى، كان موقنا. إذن لماذا قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ في عنا عدة روايات بها المجال. رواية بتقول أنه ربي كما أريتني ملكوت السماوات والأرض أرني هذا الأمر، أنه الأمور التانية كلها شفتها، باقي هالمسألة بدي أشوفها. رواية بتقول طلب أن يزداد يقينه، هو كان موقن ولكن أراد أن يزداد يقينه. أيضا نجد رواية ثالثة عن الإمام الرضا عليه السلام تقول إن نبي الله إبراهيم كان يعلم أن هناك نبيا سيتخذه الله خليلا، وأن علامة هذا النبي أنه إذا سأله الله أن يحيي الموتى أجابه الله تعالى، فأراد أن يطمئن إلى أنه هو الخليل. قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، أي ليطمئن قلبي إلى أني خليل الله. على كل حال، لا شك كما هو واضح من القرآن الكريم أنه كان موقنا ولكن أراد أن يزداد من اليقين. فأوحى الله عز وجل إليه: فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك. أخذ نبي الله إبراهيم أربعة من الطيور، ثم دعا بمهراس. شو هو المهراس؟ الهاون، هاون جيبوا بدقوا في شيء. دعا بمهراس ودق هذه الطيور، خلى روسها عجنب ودق الطيور كلها البعض البعض، لأنه بده يشوف، هي فرصة أنه يشوف، لازم يشوف منيح، مش أنه مجرد خلط الشقة في بعضها، لا، دقهم. دعا بمهراس ودق ذلك ولم يترك أثرا واضحا، ثم وضع على كل جبل جزءا من هذه الأربعة. قديش هي جبال؟ 10 جبال. طيور قديش؟ 4، مثلهم القرآن الكريم. طبعا بالقرآن في ذكر للطيور مش للجبال. ثم جعل على كل جبل جزءا. هون في عنا روايات انه اذا واحد وصى انه بتعطوا لفلان جزء من اموالي، ما قال قديش. قديش هو الجزء؟ المسألة تواجه بعض الملوك والفقهاء بحيروا فيها، بيسألوا أهل البيت عليهم السلام بزمن الإمام الكاظم هذا السؤال وجه، وبزمن الإمام الصادق عليه السلام أيضا وجه، قالوا لهم الجزء 1/10. ليش؟ لأن الله أمر نبي الله إبراهيم أن يضع على كل جبل جزءا، فكان 10 جبال يصير الجزء 1/10. مثلا بعض الفقهاء السني بيجوا لعند الإمام الصادق بيقولوا الجزء 1/4. ليش؟ لأنه 4 طيور ومن كل واحد حصة. قال لهم 4 طيور بس الجبال قديش؟ المهم وزع نبي الله إبراهيم أجزاء هذه الطيور على الجبال 10. بعض الروايات تشير إلى أمر طريف، أنه نبي الله إبراهيم واقف شاف أنه إجا صوب الطير الفلاني، هو عارف أين راس لهذا الطير، فقرب لهذا الجسد راس آخر. يعني مثلا جاي الديك قرب له راس النسر، لأنه في نسر وبط وطاووس وديك، وبعض الروايات بتقول لا غراب. فمثلا جاي لعنده الديك قرب له راس النسر، الجسم اللي جاي لعند نبي الله إبراهيم راح للجهة التانية اللي فيها الراس اللي بيناسبه. يعني وزع هالأجزاء ومسك الروس بديه اجوا. هذا أحياء الموت، ربي أرني كيف تحيي الموتى، هيك الله عز وجل يحيي الموتى. هذا الأمر عندما يصبح يشكل جزءا من تراث للأديان المختلفة، إذن هو عبارة عن إثبات المعاد بشكل حي يؤمن به الناس في مختلف توجهاتهم الدينية، أهل الأديان طبعا. هناك روايات حول هذه المسألة في تفسير نور الثقلين وفي بحار الأنوار. أيضا نجد في القرآن الكريم: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها. تقدمت قصة عزير أو إرميا، لأن هناك اختلافا في الروايات، كان معه سلة تين كما عن أمير المؤمنين عليه السلام، وكوز ماء، كوز فيه عصير مش ماء، كوز فيه عصير، وهو يركب على حماره مر بقرية خريبة قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، مات ورجع أحياه الله عز وجل. عندما أحياه، تقدم عندما أشرت إلى القصة في بعض الدروس السابقة أنه كيف قام بعدان شاف مسألة إحياء الحمار الحيوان قدامه، وعلم أن الله على كل شيء قدير، رجع إلى البيت. رجع إلى البيت كان هو أصغر من ابنه كما في بعض الرواية. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه لما راح عزير كانت مرته حامل، رجع ابنه عمره 100 سنة، هو عمره 50، لأنه هو لما راح كان عمره 50. واحد بيسأل ابن الكوة، يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه، بيقول له مين هو اللي أولاده أكبر من أولاده أكبر منه؟ فقال له عزير أولاده أكبر منه. كذلك من طريف ما ينقل هنا أن الإمام الباقر عليه السلام أيام هشام بن عبد الملك، وكان هشام حريصا على أن ينزل الإمام الباقر معه تحت الإقامة الجبرية لأنه خايف هشام. ذات يوم والإمام الباقر عليه السلام في الشام رأى النصارى يصعدون إلى جبل، بده يكون جبل قاسيون ما غيره، جبل حد الشام طالعين لفوق. قال لهم الإمام: ألهم عيد هذا اليوم؟ قالوا: لا. قال: إذن لماذا يصعدون إلى الجبل؟ قالوا: لأن لهم عالما مقيما في كهف في هذا الجبل، وهو أدرك أصحاب الحواريين، يعني حواري عيسى أصحابهم مثلا التابعين، يعني ما يقابل التابعين عندنا مش الصحابة، أدركهم. قال: وله علم؟ قالوا: نعم عالم، يسألونه عما يريدون ويخبرهم. قال لهم اليوم الباقر عليه السلام: فهلم بنا إليه. فرصة منيحة، الكل قاموا راحوا معه للإمام سلام الله عليه. وصل وإذا بهذا العالم النصراني قلب عينيه كأنهما عيني أفعى، بتقول الرواية كأنهما عينا أفعى، وقال له: أمن أمنا أنت أم من هذه الأمة المرحومة؟ كأنه الأمة المرحومة يعني أنتم أنه بتقولوا عن حالكم هيك. قال الإمام الباقر: بل من هذه الأمة المرحومة. قال: أنت من علمائهم أم جهالهم؟ قال: لست من جهالهم. شوفوا التواضع سلام الله عليه. قال: لست من جهالهم. قال: تسألني أو أسألك؟ قال: سلني. الإمام الباقر قال له: اسألني. هذا النصراني اهتز إن واحد بيقول له اسألني وهو معروف بالعلم. قال: يا معشر النصارى، هذا يقول سلني، إنه لعالم بالمسائل، بده يكون عنده شيء. قال له: ساعة لا هي من ساعات الليل ولا هي من ساعات النهار، فما هي؟ قال الإمام الباقر عليه السلام: ساعة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ودار الحديث طبعا النص بالمصدر اللي عم بنقل منه هذا المتن تفسير نور الثقلين، مش ذاكر شو فيه، بس بيقول: إلى أن قال له النصراني: تسألني أم أسألك؟ قال له: سلني. قال: يا معشر النصارى، لأسألنه مسألة يرتطم فيها، أنه ما بيطلع منها، بيعبرهم بتعبير مش منيح ما في داعي لذكره. قال الإمام: سل. قال له: أخبرني عن اثنين ولدا حملت بهما أمهما في يوم واحد. لا بأس أن أقرأ نفس النص. قال: أخبرني عن رجل دنا من امرأة فحملت منه باثنين، حملتهما جميعا في ساعة واحدة، وولدتهما في ساعة واحدة، وماتا في ساعة واحدة، ودفنا في ساعة واحدة في قبر واحد، فعاش أحدهما 50 و100 سنة، وعاش الآخر 50 سنة. من هما؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: هما عزير وعزرة، كان حمل أمهما على ما وصفت، ووضعتهما على ما وصفت، فعاش عزرة مع عزير 30 سنة، ثم أمات الله عزيرا 100 سنة، وبقي عزير يحيى، يعني ظل طيب، قدر صار عمره 130، ثم بعث الله عزيرا فعاش مع عزرة 20 سنة، 150، ومية كان عزير متوفي فيهن أماته الله 100 عام، هذاك 150 عاش، وهذا عاش 50. هذا هو: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال: أن يحيي هذه الله بعد موتها. قال النصراني: يا معشر النصارى، ما رأيت أحدا قط أعلم من هذا الرجل، لا تسألوني عن حرف وهذا بالشام، ردوني. فردوه إلى كهفه، ورجع النصارى مع أبي جعفر صلوات الله عليه.
صلوا على محمد وآل محمد.
هذا النص يدلنا على أن مسألة عزير معروفة عند غيرنا ومتداولة، يعني هذه القصص من الطبيعة أن تكون متداولة بين اليهود والنصارى كما هي معروفة عندنا أيضا. إذن هذه قصة أحياء ميت هي داخلة في المفردة الخامسة من مفردات المنهج القرآني في الاستدلال على البعث والمعاد، هي أحياء الموتى. أيضا في سورة البقرة نجد حديثا عن البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها. تقدمت الإشارة إلى القصة فيما مضى فلا أقف عندما تقدم ذكره، أذكر شيئا غيره فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. لاحظوا هون، اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، يعني في هدف من ضرب الميت بلحم البقرة، الهدف هو أحياء الميت لكي يكون ذلك عبرة ودليل على البعث والمعاد. طبعا بالروايات في عنا توضيح أن هذا الميت كان من بعض أصباط بني إسرائيل، قتل ووضع على طريق سبط آخر، ثم دارت مشكلة وكان القتل شديدا عندهم، كان الحل بذبح البقرة وضرب بذيلها فأحياه الله وأخبر عن من قتله. سورة البقرة تسمى أكبر سورة في القرآن الكريم بهذا الاسم البقرة، ليه؟ ما هي الدلالة التي يمكن أن نستشفها من ذلك؟ مسألة إحياء الموتى مسألة مهمة جدا، مسألة المعاد مسألة مهمة جدا. فإذا التسمية بالبقرة باعتبار دلالة هذه السورة على القصة الواردة فيها، باعتبار أن الإحياء أمر مهم جدا، وأن الله عز وجل قادر أن يجعل خاصية الإحياء في لحم بقرة وقادر أن يجعله في غير ذلك. في ملاحظة هون صغيرة، أنه بسورة البقرة نفسها تذكر قصة نبي الله إبراهيم اللي تقدمت ربي أرني كيف تحيي الموتى، وتذكر قصة عزير أو إرميا أو كالذي مر على قرية، وتذكر مسألة اضربوه ببعضها مسألة ذبح البقرة، ثم يختار اسم السورة من هذه الحادثة. يعني الله عز وجل الخلق الأحياء بالنسبة له مسألة كتير سهلة لا تشكل شيئا، يمكن أن يجعل خاصية الأحياء في لحم بقرة. كيف منا مثلا كيف بنا إذا كان أحدنا يسمع بأن شخصا توسل بالإمام الحسين عليه السلام فأحيا الله ميته فيتعجب؟ هل نتذكر أن الإحياء يمكن أن يكون هذه الخاصية يمكن أن تكون في لحم بقرة؟ أيضا من القصص الطريفة جدا الموجودة في الروايات وليست موجودة في القرآن عن إحياء الموتى، إلا أن آياتها الدالة عليها موجودة في القرآن الكريم. في سورة ياسين نقرأ واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. حول هذه الآيات نجد أيضا في تفسير نور الثقلين عن الإمام الباقر عليه السلام القصة التالية. هذه المدينة هي أنطاكيا، أنطاكيا هلأ داخل الأرض التركية على حدود تركيا وسوريا. أنطاكيا لها دور مهم جدا سابقا تاريخيا ولقدام كمان، هناك علاقة بين فتوحات الإمام المنتظر وأنطاكيا، وربما استخرج الإمام من تلك المنطقة بعض الأمور الخاصة بالأنبياء. أيضا في تلك المنطقة أو في ضواحيها أهل الكهف كما سيأتي إن شاء الله عند الحديث عن أهل الكهف في هذا السياق الذي أنا بصدده. أنطاكيا كان فيها ملك، أرسل الله عز وجل إلى هذه المدينة نبيين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. راحوا النبي الأول والنبي الثاني دعوا أهل هذه المدينة إلى الإسلام، إلى عبادة الله، فأمر الملك بحبسهما. جاء نبي الله الثالث، وقف على باب المدينة، قال: أنا أريد أن أعبد إله الملك، دلوني على باب الملك. أخذوا على باب الملك، هذا نبي، هو نبي جاي بس جاي بهالطريقة، وصل على باب الملك، قال: أنا أريد أن أعبد إله الملك. وصل الخبر إلى الملك، قال: خذوه إلى بيت الآلهة، بيت الأصنام. أخذوه، وجد النبيين السابقين هناك. تقول الرواية: قال لهما: أهكذا يدعى الناس إلى عبادة الله؟ بالخرق، يعني بأن يكون الإنسان أحمق، أن يرتكب، أن يتصرف تصرفا غير حكيم، بالخرق. أفلا رفقتما؟ يعني واحد يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، استعملوا طريقة معقولة يوصل اللي بده إياه. أفلا رفقتما؟ ثم اشترط عليهما أن لا يظهرا معرفته، أنه إذا سألوكم عني مين أنا من أنا، أنتم ما بتعرفوني أبدا، وأنا عندي طريقة معينة راح خليهم كلهم يصيروا مسلمين، يصيروا مؤمنين بعبادة الله عز وجل وبالله. ثم يبدو من خلال النص أنه تعرف على حاشية الملك، تعرف على أوضاع البلد، وعم توصل أخباره للملك أنه هذا عم يعبد إله الملك، هو قصده بيعبد إله الملك الحقيقي، يعني الله عز وجل، بس الملك فهمان أنه عم يعبد الأصنام. بلغه عن هذا الرجل رجاحة عقل، شاف أنه وضعه مهم. بعد فترة، الرواية بتقول سنة، قعد هو الملك، قال له: عرفت أنك تعبد إلهي وأنت أخي، فهل لك من حاجة؟ قال: أيها الملك، ليس لي حاجة، ولكني رأيت رجلين في بيت الآلهة، فمن هما؟ قال: هؤلاء جاءاني، هذان جاءاني يدعواني إلى إله سماوي. قال: وما الإله السماوي؟ أيها الملك، أفلا مناظرة جميلة؟ يعني خلص صير شيء مناظرة بيننا وبينهم، أو نقنع فيلتحقا بنا ولهما ما لنا، وإما أن يقنعانا بدينهما فندخل في دينهما. قال الملك حبا وكرم، أمر فجاءوا بالنبيين الأول والثاني، متفقين أنه ما حدا بيعرف التاني. قال النبي الثالث، قال لهما: ما هي دعوتكما؟ قال: جئنا ندعو الملك إلى عبادة الله الواحد الأحد عز وجل. أيضا لا بأس أن أقرأ النص. فبعث الملك إليهما، فلما دخل إليه قال لهما صاحبهما: ما الذي جئتما به؟ قالا: جئنا ندعوه إلى عبادة الله الذي خلق السماوات والأرض ويخلق في الأرحام، السماوات والأرض ويخلق في الأرحام ما يشاء ويصور كيف يشاء، وأنبت الأشجار والثمار وأنزل القطر من السماء. قال فقال لهما: إلهكما هذا الذي تدعوان إليه. من اللي عم يحكي معهم؟ النبي الثالث. إلهكما هذا الذي تدعوان يقدر أن يرده صحيحا؟ قالا: إذا سألناه أن يفعل فعل إن شاء. قال: أيها الملك، علي بأعمى لم يبصر شيئا قط. بديش أعمى يكون بالأول مفتح وبعدين عمي، بدي أعمى خلق أعمى، علي بأعمى لم يبصر شيئا قط. قال فأتي به، فقال لهما: أدعوا إلهكما أن يرد بصر هذا. فقاما وصليا ركعتين، فإذا عيناه مفتوحتان وهو ينظر إلى السماء. فقال: أيها الملك، علي بأعمى آخر. فأتي به، قال فسجد، هو هلأ بعده على أساس أنه عدين الملك، فسجد سجدة ثم رفع رأسه، فإذا الأعمى بصير. فقال: أيها الملك، حجة بحجة، أنه لحد هم مش ضابط معهم، حجة بحجة، علي بمقعد، جيبوا لي شي واحد مقعد. فأتي به، فقال لهما مثل ذلك. فصليا ودعيا الله، فإذا المقعد قد أطلقت رجلاه وقام يمشي، فقال: أيها الملك، علي بمقعد آخر. فأتي به فصنع به كما صنع أول مرة، فانطلق المقعد، ولكن بقي شيء واحد، فإنهما فعلاه دخلت معهما في دينهما. شو هو الشيء الثالث الواحد اللي بقي؟ أثناء وجود النبي في المملكة عرف أنه هذا الملك عنده ابن ميت، ويبدو أنه كان بيحبه كتير، شايف أنه المدخل لهدايته هو ابنه، يجي عن طريق الشيء اللي بيحبه. الشهيد الصدر رضوان الله عليه بذكر مرة كان يحدث، بيقول راي على سامراء زيارة، الشهيد سيحن بقل الصدر، بيقول قاعد حد مني واحد شرطي، طيب شرطي شو بدي أحكي معه؟ بقول فكرت، اتذكرت اني قاري قصة بوليسية، فعملت المدخل للحديث معه القصة البوليسية. يعني دائما ينبغي أن يكون الحديث مع إنسان عبر شيء يريده، ما فيك تفرض على الإنسان شيء، هو رغبته شو. هذا النبي عرف أنه الملك بحب ابنه، ابنه ميت، فإذا ابنه عاش مسألة كبيرة، والظاهر أنه كين الملك ملك مهم، يعني أنطاكيا عاصمة، شغلة كبيرة مش صغيرة تحرز. قال: بقيت واحدة، بقي شيء واحد، فإنهما فعلاه دخلت معهما في دينهما. ثم قال للملك: أيها الملك، بلغني أنه كان للملك ابن واحد ومات، يعني ابن وحدين انسي تقولها، فإن أحياه إلههما دخلت معهما في دينهما. فقال له الملك: وأنا أيضا معك. تحمس هون، وأنا أيضا معك. ثم قال لهما: قد بقيت هذه الخصلة الواحدة، قد مات ابن الملك، فادعوا إلهكما أن يحييه. قال: فخرا ساجدين لله عز وجل، وأطالا السجود، ثم رفعا رأسيهما، وقالا للملك: ابعث إلى قبر ابنك تجده قد قام من قبره إن شاء الله. قال: فخرج الناس ينظرون، فوجدوه قد خرج من قبره ينفض رأسه من التراب. قال: فأتي به إلى الملك فعرف أنه ابنه، فقال له: ما حالك يا بني؟ قال: كنت ميتا فرأيت رجلين بين يدي ربي الساعة ساجدين يسألانه أن يحييني فأحياني. قال: يا بني، تعرفهما إذا رأيتهما؟ قال: نعم. أمر الملك أن يخرج الناس إلى الصحراء، بدي يشوف القصة فيها لعبة ولا لا. الناس يطلعوا للصحراء كلهم، وهاتنين النبيين الأول والثاني بيختلطوا مع الناس، والمطلوب أنه الصبي يعرب هاتنين من بين الناس، والملك ماشي حد منه واحد واحد. يقول: جال بين الناس أول فترة، بعد فترة طويلة إلى أن التقى بأحدهما، قال: هذا أحدهما. طيب الثاني أيضا نظر، هذا يقول له هذا، يقول لا. إلى أن بعد فترة طويلة وجد الثاني، قال: وهذا الثاني. عندها قال النبي صاحب الرجلين: أما أنا فقد آمنت بإلهكما، وعلمت أن ما جئتما به هو الحق. قال: فقال الملك: وأنا أيضا، وآمن أهل مملكته كلهم. ختام الحديث: ليس المهم أن يعرف أحدنا أدلة على البعث والمعاد، المهم أن يعيش حالة الإيمان بالمعاد. لاحظوا في صدر الإسلام منشوف أنه تربية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمن حوله خلقت جو أنه العبادة طاغية، الزهد، التواضع، المسلكية المنتشرة كانت بصدر الإسلام وبين أصحاب النبي والأئمة هي مسلكية الموقنين بالآخرة. مثلا منلاقي بمناقب آل أبي طالب أن الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله، لماذا نزلت؟ نزلت لأن عليا وبلالا وعثمان بن مظعون بعض الصحابة اجتمعوا أو فيما بينهم تحدثوا، أمير المؤمنين سلام الله عليه أقسم أن لا ينام بالليل إلا ما شاء الله، بلال أقسم أن لا يفطر، عثمان بن مضعون أقسم أن لا يتزوج. عثمان بن مضعون شخص عظيم، أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: كان لي فيما مضى أخ، عبر عنه بالأخ. عثمان بن مضعون بعض المرات اتخذ بيتا وقعد فيه يعبد الله، بروح الرسول يقول له: لا مش هيك، ما في رهبانية في الإسلام. هذا المنحى كان سائد بصدر الإسلام. في نص بيصور لنا هالحالة بشكل دقيق، الآن أقرأه. النص يدور حول شاب رآه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المسجد. صلى رسول الله في المسجد الصبح ونظر إلى الناس، وإذا بشاب مصفر لونه يهوي برأسه ويخفق عميقبه، فقال له رسول الله: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أصبحت يا رسول الله موقنا. فعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قوله، وقال: إن لكل يقين حقيقة، فما حقيقة يقينك؟ فقال: إن يقيني يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي. إن يقيني هو الذي أحزنني، أنه طابع الحزن بيكون غالب على الإنسان، في عنا حزن، حزن مذموم وحزن ممدوح. الحزن المذموم أنه واحد يحزن على شيء من الدنيا، الحزن الممدوح أنه دائما يكون حزين لأنه عم يفكر بأمر آخرته، يعني حامل هم سؤال منكر ونكير والوقوف بين يدي الله عز وجل. إن يقيني هو الذي يا رسول الله هو الذي أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري، يعني لما أنا بحط راسي وبنام ولا بفكر لا بصلاة ليل ولا بشيء، معناها يقين ضعيف. يعني قد ما أحكي المسألة مش حكي، معناها يقين ضعيف. اللي عنده يقين عن جد بالآخرة وبالآخرة هم يوقنون، بده يبين اليقين عليه، بده يؤثر عليه. واحد بيشوف حي بيفزع منها يبين عليه انه فزعان، اذا واحد شيف الاخره وفزعان منها بده يبين عليه انه فزعان. اما انسان مستانس نظر ناعم ما بيهمه ابدا، بيضحك على طول وبيحكي اللي بده اياه، هذا انسان مش هامه، مش انه ما عندوش يقين، ما عندوش شيء، مش بس ما عندوش يقين. أحزنني وأسهر ليلي وأظمأ هواجري. أظمأ هواجري يعني صمت، فعطشت بالهجير بالحر، واحد بيعطش. وأظمأ هواجري فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها. شيعة أمير المؤمنين بمناسبة مولده سلام الله عليه، شيعة أمير المؤمنين مستحيل إنه يجمعوا بقلبهم حبين، حب أمير المؤمنين وحب اللي طلق الدنيا، حب الدنيا وحب اللي طلق الدنيا ثلاث مرات. يعني حب أمير المؤمنين وحب الدنيا ما بيجتمعوش مع بعض. ممكن يكون يجتمع مثلا حب فطري أو حب هيك مش دقيق كتير، يجتمع مع حب الدنيا، يعني حب لعلي غير معمق قد يجتمع مع حب الدنيا. لكن الحب العملي إنه واحد بحبه هو من شيعته حقيقة وعم بيحاول يطبق ما يستطيع مما أمر به، هذا الإنسان ما بيجتمع بقلبه حبين، حب علي بن أبي طالب وحب الدنيا أبدا. يعني المسألة خطرة كتير. لما الأمير المؤمنين سلام الله عليه بده يشفع على شيعته، الشيعة الحقيقيين مش جماعة التذكرة، إذا نحن متعودين هون على مجلس طائفي ومجلس ملي وبيت طائفي والطائفي، وأنه كل الشيعة هن اللي جماعة التذكرة، بالآخر الشيعة مش جماعة التذكرة، بالآخر الشيعة أن جماعة أمير المؤمنين عليه السلام حقيقة. فعزفت نفسي عن الدنيا، بتجي الدنيا لأمير المؤمنين. بعض الروايات: كان في بعض حيطان المدينة فأقبلت عليه الدنيا في صورة امرأة في غاية الجمال، بتقول له يا علي، هو بإيده الرفش بإيده المسحات، بيقول له: تزوجني وأغنيك عن هذه المسحات ولك الملك ما بقيت. قال: من أنت؟ قالت: أنا الدنيا. قالت: انصرف. قال لها: انصرفي فلست من شأني. بنفس السياق نفس الصيغة تقريبا نجد أن في حديث الإسراء عندما امتطر رسول البراق
في الطريق واجهته امرأة كاشفة، فكانت هي الدنيا لن يلتفت إليها. قال له جبرائيل: هل التفت إليها؟ قال: لا. قال: لو التفت إليها لفتنت أمتك وفضلت الدنيا. إذن الرسول كان ضد الدنيا وما التفت لها، وأمير المؤمنين هيك. طيب شيعتهم وأتباعهم كيف لازم يكونوا؟ المسألة بدها تفكير جاد. الوضع اللي نحن عليه مش الوضع السليم، مش الوضع الصحيح. مش ممكن واحد يعمل مدري شو بده يعمل المحرمات وبعدين يقول ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع، أنه بيبكي له شوية بالدعاء وبيظل كمان أي شغلة بده يأكلها وأي شغلة بده يمتلكها وأي شغلة. مش معقول هيك. مسألة بدها وقفة مع النفس. استئصال حب الدنيا من النفس أمر ضروري. فعزفت نفسي عن الدنيا وما فيها حتى كأني أنظر إلى عرش ربي وقد نصب للحساب، وحشر الخلائق لذلك وأنا فيهم، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتنعمون في الجنة ويتعارفون على الأرائك متكئون، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم فيها معذبون مصطرخون، وكأني الآن أسمع زفير النار يدور في مسامعي. فقال رسول الله لأصحابه: هذا عبد نور الله قلبه بالإيمان، ثم قال له: الزم ما أنت عليه. فقال الشاب: طميع. الشاب طميع نياله، فهذا كله بده الشهادة. فقال الشاب: ادعو الله لي يا رسول الله أن أرزق الشهادة معك. بدوش حي الله شهادة، بده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الرسول. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وآله، فلم يلبث أن خرج في بعض غزوات النبي فاستشهد بعد 9 نفر وكان هو العاشر. كيف يأتي اليقين؟ اليقين يأتي بالعبادة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني واحد بده يصير شقفة سنجري بدون ما يدقدق ديه ما بصيرش سنجري، إذا سنجر صغير بده يصير. إذا واحد بده يصير أي شيء بده يتعب، بده يعمل، بده يصير عالم ذرة بده يدرس، بده يطبق كمان مش بس نظريا. العبادة هي التطبيق للنظريات اللي بنسمعها. واحد بيقول أنا مؤمن خير إن شاء الله، بيمرق رجب وشعبان وشهر رمضان الأشهر كلها ولا عمال بيحاول يطبق شيء، بدوش يكون مؤمن. هو بده يكون مؤمن بالحكي، بالحكي يعني بياخذ جنة بالحكي. في بعض المنقولات بتقول انه هيك يعني امور تتداول، انه قال اللي بيعملوا حيل شرعية بالدنيا بيعمل حيلة شرعية، مثلا بده يدفع بده ياخذ مصاري بالربا بالفايض، فبيجي بيقول له انا اخذت منك 1000 ليرة برجع لك اياهم 1500، او بيقول له هذاك اللي عامل حاله انه ادم بيقول له بترجع لي اياهم 1500 وبعطيك 1000 سيجارة، وهي السيجارة هي 500 يعني بال 500 ليرة، هي السيجارة عم بيعك إياها ب 500. قال يعني حتى يكون بيعوا شيء. قال هول اللي بيعملوا حيل شرعية يوم القيامة، قلت هذا الشيء يقال مش شايف أنا نص، يوم القيامة يوضعون في توابيت من نار ويلقون في جهنم ويقال نحن ألقينا التوابيت. الله عز وجل لا يخدع عن جنته. إذا واحد بده الجنة بالحكي بحصل هونيك جنة بالحكي بتنفعه. الله الله في أنفسنا. طيب اليقين كيف بيحصل؟ بالعبادة. شو يعني العبادة بتخلي الإنسان يصير موقن؟ في عنا نصوص كثيرة إن شاء الله شو مرة بصير حديث عن هذا. محل الشاهد الآن صلاة الليل في علاقة بينها وبين اليقين. إذا واحد بده يصير من أهل اليقين خلي يصلي صلاة الليل على طول، يلتزم بصلاة الليل. إلها فوائد في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله 26 فائدة، منها زيادة اليقين. إذا صلاة الليل أمر مهم، ونحن في فصل الشتاء الليل طويل، فالله الله في أنفسنا وصلاة الليل. شهر رجب الليلة قد تكون ليلة النصف من رجب، ليلة نصف من رجب ليلة مهمة جدا، ويوم النصف من رجب يوم مهم جدا. شو الأعمال المستحبة في مثل الغد؟ الغسل، أن واحد يغتسل، أن يصبح صائما أولا، أن يغتسل، أن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه. في أيضا بعض الأعمال موجودة في مفاتيح الجنان، نفس الصلاة المستحبة في اليوم الأول من هذا الشهر مستحبة في يوم النصف 15، وهناك أعمال أخرى موجودة كما ذكرت في مفاتيح الجنان.
هنا أختم حديث اليوم بحديث عن فضل الخامس عشر من شهر رجب. أوحى الله تبارك وتعالى إلى آدم: يا آدم، أحب الأوقات إلي يوم النصف من رجب. يا آدم، تقرب إلي يوم النصف بقربان وضيافة وصيام ودعاء واستغفار وقول لا إله إلا الله. لو فرضنا واحد ما أدري يسوي شيء، مش قادر يملي هنهار بأستغفر الله ولا إله إلا الله. يا آدم، إني قضيت فيما قضيت وسطرت فيما سطرت، أني باعث من ولدك، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، حليم رحيم كريم عليم عظيم البركة، صلى الله عليه وآله وسلم. أخصه وأمته بيوم النصف من رجب لا يسألوني فيه شيئا إلا أعطيتهم. يوم النصف من رجب لا تسأل أمة المصطفى شيئا إلا وتعطاه. طبعا هناك قواعد: ولا يستغفروني إلا غفرت لهم، ولا يسترزقوني إلا رزقتهم، ولا يستقيلوني إلا أقلتهم، ولا يسترحموني إلا رحمتهم. يا آدم، من أصبح يوم النصف من رجب صائما ذاكرا خاشعا حافظا لفرجه متصدقا من ماله، لم يكن له عندي جزاء إلا الجنة. يا آدم، قل لولدك أن يحفظوا أنفسهم في رجب، فإن الخطيئة فيه عظيمة، وتظل الحاجة إلى رحمة الله عز وجل فوق كل شيء. اللهم إنا لا نسألك شيئا اتكالا على أعمالنا، وإنما اتكالا على رحمتك، فارحمنا بالزهراء وأبيها وأمها وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم وفقنا لما يرضيك عنا إلى أرواح شهداء الإسلام وإلى موتانا المؤمنين، خصوصا أرحامنا. نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.